بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض النهارده اخر الموضوع اللي اتكلمنا فيه من اسبوعين على الحكمه في محبه الله. فقلنا ان محبه الله بتشرح لنا محبته، حكمه الله بتشرح لنا محبته، محبه الله بتشرح لنا الحكمه بتاعته. فقلنا ان محبه الله قوه مغيره أو قادرة على التغيير الإيجابي، وقلنا أيضا إن محبة الله قادرة إن هي تضع الحدود. ما نقدرش نفهم المحبة بدون الحدود، مش ممكن أبدا واحد يقول بحب حد ويسيب الدنيا سايبة كده، مش ممكن نفهم المحبة بالطريقة دي أبدا يعني. ولو إحنا فاهمين المحبة إن إنسان يحب حد يسيب السايب في السايب كده، يبقى الحقيقة المحبة دي محبة بدون حكمة، محبة مش حكيمة، ويبقى دي محبة ناقصة يعني. ربنا أبدا ما حطلناش الوصايا عشان يخنقنا بيها، ربنا حطلنا الوصايا عشان يحفظنا بيها، ودي الحكمة الموضوعة في المحبة. قلنا أن المحبة أيضا هي أن الله يعطينا الحق. المحبة مش أن أنا أمشي معاك كده وخلاص أقول لك ماشي واللي يريحك ووافقك، ولو ما وافقتكش ابقى ما بحبكش. لا، المحبة ان انا اقول لك الحق حتى لو الحق ده زعلك. احيانا كتير قوي ما بنحبش نسمع الحق، الحق بيزعل، عشان كده يقول لك انا عايز اكلمك في موضوع ابونا. طيب تفضل، حضرتك عايز تتكلم معايا عشان ايه؟ عايز اسمع رأيك. ماشي. وبعد كده ابونا يقول لك رأيه، يقول لك لا اصلا انت ما انتش فاهم الموضوع. انا ما هناش فاهم الموضوع، ولا حضرتك مش عايز تسمع رايي؟ لو مش عايز تسمع رايي قول لي مش عايز اسمع رايك، ما فيهاش مشاكل، وانا مش هزعل. صدقوني ما بنزعل. لو انت مش عايز تسمع راي ابونا مش هزعل، بس قول لي انا مش عايز اسمع رايك، انا عايز احكي لك حكايه، ما فيهاش مشاكل. مش لازم تسمع راي ابونا، بس لما تيجي تقول لابونا عايز اسمع رايك، يبقى تسمع اللي هو يقولك وخلاص، خد وما تاخدوش، انت حر. بس مش حكاية انك ما انتش فاهم الموضوع، لا حضرتك مش عايز تسمع رأيه، ده موضوع تاني. المحبة انك تسمع الحق خلاص، محبة الله ان يقول لنا الحق حتى لو الحق بيزعل، ربنا ما عندوش مشكلة انه يزعلنا في الحق. المحبة ايضا ان ربنا ممكن كتير او يقول لا، ممكن تقعد تصلي من النهاردة لبكرة وربنا شايف ان هو الموضوع ده مش هيوافق عليه. احنا احيانا نزعل من ربنا عشان ربنا بيقول لا، ونقعد نصلي ونتشفع بالقديسين ونقول له يا رب ده، طب والبابا كرولوس فين ومارجرجس فين؟ هو عشان ربنا انت شفعت القديسين ربنا يعمل حاجه مش في مصلحتك؟ هو عشان انت سقت عليه العذره فربنا يعمل حاجه هتضرك يعني؟ الحقيقه المحبه ما تتعارضش مع كلمه لا ابدا. قلنا الكلام ده مش عايز طبعا ان انا اقعد اكرر. قلنا أيضا المحبة والعدل بتوع ربنا الاثنين بيمشوا مع بعض، عدل الله لا يلغي محبته، ومحبة الله لا يلغي عدله. لازم الحكاية دي تبقى واضحة في ذهننا. لو أنت حضرتك والدك زي ما قلنا كده مثلا قاضي، وأنت ارتكبت مخالفة ورحت وقفت قدامه في المحكمة، لو أبوك راجل قاضي كويس، هو راجل قاضي عدل يعني، لا يمكن يقولك إيه قاضي قضية بتاعت ابني أنا أحكم فيها بقى على جنب كده، ده ما يبقاش قاضي عدل ابدا، استحاله. علشان كده لما نبص للصليب نفهم محبه الله وعدله. عدل الله استوفى على الصليب، ان احنا المفروض نبقى هنا، هو ده المفروض يحصل مع كل واحد فينا. فاللي حصل للمسيح ده هو المفروض يحصل مع كل واحد فينا، ده العدل ودي المحبه، ان هو طلع على الصليب مكان كل واحد فينا. قلنا ايضا إن الذي يحبه الرب يؤدبه. تأديب الله الحقيقة لا يتعارض مع محبته. لو أب بيحب ابنه بيؤدبه عشان يعدل حاله. ما نستغربش إن ربنا يحب إنسان وفي نفس الوقت يقرص ودانه، فش حاجة يعني. قلنا أيضا إن محبة الله أحيانا تسمح إن ربنا يدخل الإنسان ده مدرسة اسمها مدرسة العواقب. العواقب يعني ايه؟ تحمل نتائج التصرفات. احيانا ربنا يحوش عننا عواقب تصرفاتنا، تلاقي التلميذ كده طول السنه مقضيها بالعرض ويخش الامتحان وينجح، ربنا شال عنه عواقب تصرفاته. واحيانا يمشي بالعرض ويخش يسقط. ربنا يقول له لا، المره دي بقى تخش تتحمل عواقب تصرفاتك. احيانا كتير قوي بتحصل نمشي في الشارع وتكسر الستوب ساين مره واثنين وثلاثه وربنا يعديها لك، مره بقى تعديها وتلاقي ضابط مسكك. واحيانا نزعل، يا رب انا الصبح مصلي قلت لك يا رب انا خد بالك مني. هو انت عشان تصليت وقلت ربنا خلي بالك منك ان انت الضابط ما يمسككش وانت بتكسر الستوب ساين؟ ايه يعني انهي ما يعني مبدا ده؟ احنا وقفنا لغايه كده المره اللي فاتت، هنتكلم النهارده بقى على اخر ثلاث حاجات في حكمه الله في محبته. الثلاث حاجات دول صعبين شويه بقى. صعبين ليه؟ لان ناس كتير قوي بترفض ربنا بسببهم. ازاي؟ يقول لك ازاي الله المحب يسمح بوجود الشر؟ ازاي في شر في الدنيا دي؟ ناس كتير قوي يقفوا قدام مثلا ايه، قدام معسكرات الـ الـ يعني الـ الاحراق بتاعه اليهود مثلا اللي عملوها الناس الحزب النازي، يقول لك ايه ده، بصوا كم واحد اتحرق، ازاي ده ويبقى فيه ربنا؟ ربنا فين في القصه دي؟ بصوا يا احباء، في حاجتين لازم الاثنين يجوا مع بعض، لا يمكن الاثنين دول ما يجوش مع، يا اما يجوا مع بعض يا اما ما يجوش مع بعض، اللي هم ايه؟ الله لا يمكن يدي حريه الاراده ويحوش الشر، لا يمكن. الله لو هيحوش حريه الاراده من الانسان هيحوش معاها الشر. نختار ايه احنا بقى؟ من اول يوم ربنا اختار ان هو يدي الانسان حريه الاراده. الاستحالة إن الله يدي الإنسان حرية الإرادة وبعدين يقول أنا هحوش الشر. إزاي بقى؟ إزاي تمشي إزاي دي؟ علشان كده لازم نتفهم كويس قوي إن الاتنين دول ماشيين مع بعض. حتى بالنسبة لخلقة الشيطان، ربنا ما خلقش الشيطان، ربنا خلق ملاك، وملاك متميز جدا. كلمة لوسيفر دي اللي هو الاسم بتاع الشيطان هي ترجمة كوكب الصبح، اسمه كده لوسيفر، معناها كلمة من شقين، معناها حامل النور، حاجة مضيئة مبهجة. ولكن لأنه هو كان له إرادة والإرادة دي حرة، فاختار إن هو عايز يشوف نفسه أقوى من ربنا. فبالتالي بدام في إرادة حرة يبقى لازم يكون في سوء استعمال للإرادة، فيبقى في سوء استعمال للشر. طيب الله ليه يسمح بالقصة دي؟ بصوا يا أحباء، لو ربنا مش شايف إن هو ممكن إن الشر ده نفسه الله ممكن يستعمله إلى حاجة ومن وراه يوجد من وراه خير، ما كانش ربنا برضو سمح به. والحقيقة دي بقى يعني عظمة ربنا. يعني هديكم مثال كلنا عارفينه، والمثل ده مثل مصغر كده لقصة الشر والخير اللي من وراه. إخوات يوسف كرهوا أخوهم باختيارهم، حقدوا عليه وحسدوه وبعدين قعدوا تأمروا عليه. وهو يوسف راح يفتقدهم، هم قاعدين بيغلوا من الغيرة ومن الحسد، وبعدين قعدوا هنعمل فيه إيه، لن موته، كل الكلام ده ربنا شايفه. طب ربنا ما حشهمش ليه؟ هي دي بقى النقطة بتاعت فكرة ان ربنا ليه ما يحش الشر. وهم قاعدين بيفكروا وبيتأمروا وعمالين يقولوا هنعمل فيه ايه، ربنا شايف السيناريو ده كله. وبعدين قالوا لا، في الاخر بدل ما نموته نبيعه، وبعوه واحنا عارفين تكملة القصة. وشفنا القصة مشيت ازاي بكل اللي حصل والتعب اللي حصل ليوسف. لما القصة انتهت، فيوسف بعد ما راح دفن ابوه في نهاية سفر التكوين، فيقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتم قصدتم بي شرا، وبعدين هو شاف القصد النهائي، ولكن الله أراد به خيرا. زي ما يكون يوسف هنا بيلخص لنا عمل الله من خلال كل الحكاية، إن حتى الشر اللي في الدنيا ده كله، حتى ده كله بكل وحشته ربنا بيستعمله بوحشته، حتى الشيطان نفسه الله بيستعمل كل شيء عشان يصنع منه في الآخر شيء جيد. حتى ده كمان يا أحباء، حتى الشيطان نفسه الله بيستعمل، مش بيستعمله ولكن من وراه ربنا بيشوف إنه ممكن يجي من وراه كمان خير. الحكاية دي مهمة جدا إن إحنا نتأمل فيها. بصوا على كل شر حصل في الكتاب المقدس من أول خالص، من أول القصة. أنا هديكم نماذج بس كده. سقوط آدم وحواء، غواية الحية لحواء في الجنة. آدم وحواء عايشين في بساطة في معرفة الله، متمتعين بوجود ربنا. السقوط ده نفسه رغم أنه شيء شر وشيء مؤلم وكلف ربنا كتير قوي، لكن الحقيقة السقوط ده نفسه أتى علينا إحنا البشر بخيرات التجسد اللي من غير السقوط ما كناش نتمتع بيها. مين كان يحلم إن الله يتخذ جسد ويبقى إنسان لأجل خلاصنا، والله يجي يعيش وسطينا وأصبحنا نتناول جسد ودمه؟ كان ده هيحصل فين لو ما كانش قصة الخلاص تحصل بالشكل ده؟ لو كان آدم وحواء في بساطتهم كانوا عايشين وما كانوش أخطأوا، ما كناش تمتعنا بعمل التجسد والفداء بالشكل ده. يبقى الشر اللي عمله الشيطان عن طريق الغواية في الجنة قال إلينا إحنا إلى بركات النهاردة. آدم وحواء كانوا هيتناولوا جسد ودم المسيح فين؟ عشان كده يا أحباء كل شر حصل في الإنجيل نجد من وراءه أيضا في نعمة إحنا بنبص ليها النهاردة وبنتنعم بيها. نبص على الشر اللي حصل لأيوب مثلا. أيوب انضرب من كل حتة في كل حاجة، في عياله وفي صحته وفي ممتلكاته. وبعدين خلينا نبص لآخر الحكاية، نبص على أيوب كده كل واحد فينا يقعد يتصعب، يا عيني عليك يا أيوب. أول إصحاحين كده الواحد لما بيقراهم أحيانا كده يشعر إن جسمه اقشعر كده، يا ساتر يا رب، إيه ده، مين يستحمل كده؟ في الآخر خالص خالص نقعد نبص على قصة أيوب ونقول إيه. أيوب نفسه يقول لربنا إيه؟ يقول له يا رب أنا كنت قبل التجربة دي كنت بسمع عنك بوداني، النهاردة أنا شفتك بعيني، بقى أنا بقى عندي اختبار معاك ما كانش ممكن يحصل من غير التجربة. يبقى أيوب نفسه بيقول له إيه؟ أنا اختبرتك بطريقة مختلفة. دي أول حاجة. إيه تاني؟ أيوب قبل التجربة دي كان مين يعرفه؟ كان يعرفوه جيرانه واصحابه والناس اللي بيقولوا عليه راجل طيب، راجل كويس، راجل حلو. لما الناس دي كانت تموت كانت مين يعرف سيرة أيوب؟ ولا حد. أول ما جيله يموت كان أيوب يختفي، ينتهي، قصته خلصت. النهاردة مين يعرف أيوب؟ إحنا نعرف أيوب. أيوب في السماء بقاله كم سنة النهاردة؟ 3000 سنة. أيوب هيفضل يتعرف لغاية إمتى؟ هيفضل يتعرف حتى مجيء المسيح. أيوب زي ما يكون التجربة بتاعته دي رفعت المصباح ووضعته على المنارة عشان يضيء لكل من في البيت. لولا التجربة بتاعت أيوب ما كانش أيوب اترفع على المنارة وفضلت الأجيال كلها تتعلم منه. ومعلمنا يعقوب يقول قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، وتفضل الكلمة دي تتردد من جيل إلى جيل، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. أيوب قبل التجربة كان عنده حتة كده، بذرة كده اسمها بذرة البر الذاتي، وشاعر في نفسه إن أنا أحسن واحد، إن أنا مفيش زي. هو الحقيقة ما كانش فيه زيه، بس هو كان شاعر بنفسه إن هو مفيش زيه. جت التجربة دي عاملة زي النار، حرقت الحتة دي من جواه وحولته من ذهب 21 لذهب 240، مفيش أنقى من كده. كل الحاجات دي كلها عدت على أيوب. أيوب قبل التجربة كان عنده 10 عيال، بعد التجربة بقى عنده كام عيل؟ 20. مش كان عنده 10 عيال؟ العشر عيال دول راحوا السماء. بعد التجربة لما طلع السماء طلعوا معاه كام عيل؟ 20 عيل. فبقى قاعد في السماء مع 20 عيل. فالنهاردة لو هو أيوب في السماء قاعد مع 20 عيل. فلما نبص على الموضوع كله في الآخر خالص، الناتج النهائي في ناتج الخسارة والمكسب، أيوب سيرة بيستفاد منها أجيال. أيوب على الأرض قبل ما القصة دي بعد خلصت اتعلم حاجة عن ربنا ما كانش هيتعلمها في حياته. أيوب متنقي وزي الذهب اللي ما فيش أنقى من كده بعد التجربة دي. أيوب طالع السماء ومعاه 20 عيل، لو كان حياته خلصت كان هيطلع ب10 بس. كل الحاجات دي الشر للشيطان قام وسن سنانه عليه، ده في الآخر عمل فيه إيه؟ خلاه أنقى وأطهر وأحسن وأفضل وأغنى، وسيرة معروفة وناس بتتعلم منه وبتتعزى منه إلى هذه الساعة. يبقى النهاردة حتى الشر، حتى الشر ربنا زي ما قلت لحضراتكم، مش ربنا اللي خلق الشر، وربنا مش عايز الشر وما عملهوش، وربنا لو احنا قلنا له رب انت الشر ده تعمل فيه، يقولك في يوم من الايام هفنيه، هيحصل اليوم اللي الشر ينتهي فيه، لكن ما اقدرش اخده وانا سايب للانسان حرية الارادة. ما ينفعش هاخد حرية ارادتك اخد معاه الشر. النهاردة يا احباء، حضرتك ابنك في بيتك، انت خايف عليه ومش عايزه يغلط، عارف الطريقة الوحيدة انه ما يغلطش انك تعمل معاه ايه؟ انك تحط حوالين رقبته حزام وتروح معاه المدرسة، بس هو دي الطريقة انه ما يغلطش، انك تمشي وراه. حضرتك لو عملت كده ابنك مش هيغلط. حد فينا يقدر يعمل كده؟ قولي يعني، فكروا وجاوبوا معايا، حد فينا يقدر يعمل كده؟ لا. طب انت لما ما بتعملش كده انت بتسمح له انه ممكن يغلط، انت هتجاوب تقول ايه؟ ممكن يغلط بس انا مخنقهوش، لان لو عملت كده تبقى مش محبة مني ان انا اسيبه، ان انا امشي وراه بالمنظر ده واخنقه بالشكل ده. يبقى اول حاجة عشان نفهم محبة الله ووجود الشر، ما ينفعش ان احنا يبقى ربنا بيدي حرية ارادة وفي نفس الوقت يقول ما فيش شر في العالم، ازاي؟ لكن الله في قدرته وفي حكمته يقدر حتى الشر نفسه يطلع منه خير. دي اول حاجة. الحاجة التانية، موضوع اصعب بقى، هو يقولوا ايه؟ ازاي ربنا المحب ده يخلق مكان اسمه الجحيم؟ ده ايه ده؟ جهنم، جهنم يا رب تخلق مكان اسمه جهنم، بحيرة النار والكبريت. والاغرب من كده ايه؟ ان اكتر واحد اتكلم على جهنم في الكتاب المقدس تستغربوا يقول هو مين؟ السيد المسيح له المجد. السيد المسيح اللي هو يعني نموذج المحبة والتحنن، هو اللي اتكلم على جهنم اكتر من اي بني ادم في الانجيل. طبعا الجحيم مكان حقيقي ولازم نفهم كده كويس، ولكن عشان نفهم الجحيم في ضوء محبة الله لازم نتفهم بعض النقاط. يعني اول حاجة يا احباء، الجحيم ما توجدش للانسان. ربنا كده لما هيجي يفرز الناس في الاخر، فهيقول للناس اللي عن يمينه يقول ايه؟ تعالوا رسوا الملك المعد لمين؟ معد لكم، معد للانسان. لكن لما هيجي يقول للناس اللي هم هيذهبوا عن يساره هيقول لهم ايه؟ اذهبوا الى النار الابدية المعدة لمين؟ معدة لابليس، تمام، وكل ملائكته. يبقى ربنا لما خلق المكان الملكوت خلقه للانسان، وربنا لما عد النار الابدية اعدها لمين؟ لابليس وكل جنوده. يبقى لازم نفهم كده ان تدبير الله الصالح ان النار الابدية دي مش معدة للانسان، فدي حاجة. الحاجة الثانية، الجحيم ده رغم انه معد لإبليس وكل جنوده، لكن نرجع لموضوع حرية الإرادة بتاعت الإنسان. طيب النهاردة واحد أحب بقى ان هو يلتصق بسكة إبليس وكل جنوده، طب ربنا يعمل ايه في القصة دي؟ في راجل حقيقة، راجل يعني كاتب إنجليزي اسمه سي اس لويس. الراجل ده اكتر واحد، هو راجل الحقيقة كان ملحد وبقى مسيحي، اكتر واحد كتب عن الجحيم بطريقة فلسفية مسيحية رائعة جدا. يقول ايه؟ يقول ان في نهاية العالم هيبقى فيه مجموعتين من الناس، مجموعة هم اللي قالوا لربنا لتكن مشيئتك ودول اللي في السماء، ومجموعة اللي ربنا قال لهم لتكن مشيئتكم ودول اللي انتهوا في الجحيم. يعني ربنا هيقعد يحاول مع الناس يا ابني تعالى، يا حبيبي تعالى، يا بابا تعالى، خليك هنا، ما تروحش السكة دي. وفي الآخر الإنسان يفضل يعاند 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 يعاند، ففي الآخر ربنا يقول للإنسان ده إيه؟ لتكن مشيئتك. خلاص لتكن مشيئتك، يعني أنت رحت فين؟ أنا مش عايزك تروح هنا، أنا مش عايزك تروح المكان ده، لكن في الآخر أنت عايز كده. علشان كده يا أحباء، موضوع قصة الجحيم ده برضو سي إس لويس يقول لك إيه؟ يقول لك أبواب الجحيم بتغلق من الداخل. يقول لك كده، the gates of heaven are locked from within، بتتقفل من جوه، بتتقفل من جوه. يعني أنا بدخل وأقفل على نفسي، وأحيانا بنقفل عن نفسنا من جوه من هنا. أنا قلت لحضراتكم قصة مرة كتبها برضو الراجل ده سي إس لويس، أقولها لكم تاني عشان تشرح لنا فكرة إن الجحيم اختيار، الواحد بيختار الجحيم من هنا. القصة بتقول إيه؟ قصة رمزية، بتقول إن هي قصة يعني تمثيلية، يعني فيكشن. بتقول إن هو ربنا عمل يوم كده، عمل أوتوبيس يطلع ياخد الناس من الجحيم، يسافر بيهم يروحوا السماء، اللي عايز يمشي من هنا يمشي، يروح من هنا لهنا. فالناس قالوا ماشي. فطبعا يا دي فرصة، الناس ركبوا الأوتوبيس مع بعض من الجحيم، قال لك هنروح السماء، قاعدين جنب بعض فبيحكوا، كل واحد عنده حكاية بيشاركها. وبعدين الاثنين قاعدين جنب بعض كده، فواحد بيقول للتاني ايه، قال له انا شفتك فين قبل كده، شكلك كده شكلك مألوف يعني. فقال له انا عارفك كويس. قال له عرفني منين؟ قال له اصلا انا اللي قتلتك لما كنا في الارض. فالراجل بص له كده قال له ايه ده، وانت كمان هتروح معايا السما؟ قال له انا خدت اذن زي بقيه الناس، زينا كلنا كده، وهروح معاك السما يعني. قال له بص بقى، اخر حاجه ممكن تحصل ان انا اروح معاك حته واحده. وراح زعق في سواق الاوتوبيس قال له نزلني هنا، ونزل من الاوتوبيس وراح واخد الاوتوبيس اللي راجع ورجع بيه الجحيم مره تاني. مش ده احيانا بيحصل؟ يقول لك انا ما اروحش معاه حته، الراجل ده الشخص ده مش ممكن اتواجد معاه في مكان واحد. لو هو بيروح الكنيسه انا مش هروح الكنيسه، ولو هو دخل يتناول انا مش هخش اتناول ومش هسلم عليه. احنا بنعمل ايه لما نعمل كده؟ مش انا كده بقفل على نفسي ابواب الجحيم؟ مش هو ده نفس الاختيار؟ هو ده بالظبط الجحيم يا أحباء. أنا لما بحط جوايا نار الكره لبني آدم وأقفل عليها وأقول لا 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 لا، أصلا أنا ما بكرهوش ولا حاجة، أصلا أنا بس مش مرتاح من ناحيته، أنا بعمل إيه؟ أنا بقفل على نفسي في الجحيم. وكل المسألة مسألة وقت، لغاية لما يحصل إيه؟ إن الحياة تنتهي، ولما أتواجه مع ربنا كل اللي بيحصل إن الجحيم اللي جوه ده بيتفتح على الجحيم اللي بره، لأننا الكره ده هو بالظبط كده. عشان كده لما ربنا بيقول لنا أحبوا أعدائكم، هو ربنا عايز يعمل إيه؟ يقول لك افتح من جوه وطلع الكره ده، الكره ده هو الجحيم، هي دي النار، طلعها من جواك عشان ما تروحش تحرق بيها في النهاية. الكلام ده لازم ناخد بالنا منه، لازم في ذهننا نبقى واخدين بالنا، الجحيم اختيار، اختيار من هنا. ربنا مش عايز تكون دي نهاية البشر، ولكن للأسف للأسف الشديد يعني هو ده الحاجة اللي الناس هتنتهي إليها. اوعى تفتكروا يا أحباء ان كل الناس الملحدين في الأرض هم الناس دول أصلهم جهلة ومش عارفين، لا لا لا، الناس هنا بتلغي ربنا عشان ربنا بالنسبة لهم مشكلة. أصل لو ربنا موجود هضطر أعمل حسابي وأغير حياتي بقى وهيقل راحتي. لكن الأسهل إن أنا أقول إن إيه؟ إن ربنا مش موجود. لأن لو ربنا موجود هضطر أغير سلوكي، هضطر ناخد بالي من تصرفاتي، هضطر إن أنا أقول لنفسي لأ، وأحرم نفسي من حاجات أنا بتمتع بيها. فأسهل حاجة أقول إيه؟ هو لأ، ربنا مش موجود. أحيانا كتير قوي الناس اللي بتشكك في وجود ربنا، هو بيشكك عشان يرتاح، هو عايز يعيش يشك وينبسط قوي قوي لما الناس اللي حواليه كلهم يقولوا ايه، صحيح، مين اللي متأكد يعني ان ربنا موجود؟ وينبسط جدا لما الناس اللي حواليه كلهم يبقى النغمة كلها، الكواير كله بيتكلم على مين اللي قال ان ده، كله كلام كده يعني نبي يضحكوا بيه على الناس في الكنائس عشان ضميره يرتاح في الآخر إن ربنا مش موجود. آخر حاجة أحباء، إن محبة الله محبة فيها تمييز. التمييز بمعنى إيه؟ التمييز إن ممكن الحاجة تتحط في ميزان وتحط قدامها حاجة تانية تبان عكسها، وربنا يوزن دي ويوزن دي وفي الآخر يحكم. زي إيه؟ في آية بتقول إيه في الإنجيل؟ المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة، صح؟ معنى الآية دي إيه؟ لما أقول لحد المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة معناها إيه في النهاية؟ معناها حضرتك ما تدخلش في صداقة مع حد أخلاقه رديئة، شيء معناها كده؟ لو إحنا قلنا هو ده المعنى، يبقى النتيجة اللي تترتب على كده إيه؟ إنك لازم تميز إن في حد هتقول عليه إن أخلاقه رديئة، مش كده؟ ولا هتتحاشاها إزاي؟ طيب تيجي بقى النهاردة عشان تقول على حد أخلاقه رديئة، فهتلاقي نفسك وقفت قدام آية بتقول إيه؟ لا تدينه، وخصوصا بقى أولادنا، تقول له إيه؟ يا حبيبي فلان ده تأثيره عليك سلبي، فيقولك إيه ده؟ إزاي يا بابا تقول كده؟ Don't judge. الله، طب ونفهم الآية إزاي ذن بقى؟ إيه الموضوع هنا؟ علشان كده لازم نفهم إن في وقت أو في معنى لعدم الإدانة، وفي وقت لي إن إحنا نتحاشى المعاشرات الرديئة. دي ليها وقت ومعنى، ودي ليها وقت ومعنى. لما ما بنقدرش نميز بين الاتنين الدنيا بتلخبط بقى. الكتاب مش بس كده يقول لنا إيه كمان؟ إن كان أحد مدعوا أخا يعني حد معاك في الكنيسة، زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخلطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. لا تخلطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، تقعدش تأكل معاه، تتحاشاه، لأنه ممكن في الآخر يوصل لك السلوك السيء ده. ده الكتاب المقدس، ده الكتاب المقدس. يبقى أنا النهاردة من الحكمة إن أنا أقول لا، مش هقدر أبقى صديق قريب منك، لأن الحكاية كتاب. هنا يا أحباء دي من المحبة الحقيقة، دي من المحبة. ليه؟ لأن لما بنختار ونميز الإنسان ده بيفهم في الآخر إن سلوكه مش مظبوط، يعيد النظر في تصرفاته. دي ما بتتعارضش مع عدم الإدانة. طيب نفهمها إزاي؟ أنا أقول لحضرتك، تخيل أنت أخوك مثلا في البيت، أخوك بالجسد عنده دور أنفلونزا، حضرتك بتبعد عنه شوية كده. لما بتبعد عنه أنت مش بتبص له على أنه هو إنسان وحش، هو مريض. أنت لما بتبعد عنه بتتمنى له الشفاء، وأنت في ذهنك بتصلي له يا رب ارفع عنه، لكن في نفس الوقت في مسافة بينك وبينه، لأن هو لو قربت منه هيعديك. الخطية معدية يا أحباء، مش من الحكمة أنك تقرب من واحد عيان وتقول لحسن نفسيته تتعب لو بعدت عنه، هتعيا زيه. أنت لأن أنت صحتك برضو على قدك، لو قربت منه هتعيا زيه. هي دي نفس الحكاية بالظبط، لو في حد سلوكه كده بنسيب مسافة، لأن أنا ممكن ألقط منه الخطية دي، لأن أنا عارف نفسي إن أنا ممكن ألقط الخطية. أنا لا بحتقره ولا حاسس إن أنا أحسن منه ولا أي حاجة، بس بسيب مسافة عشان ما تعديش. هنا بنميز لا بنحتقر حد ولا أنا أحسن منك ولا أي حاجة، ولا بطلع أتكلم عليك برا ولا أي حاجة، بصلي لك وأتمنى لك كل الخير. آية تانية برضو الكتاب بيقول إيه؟ من سألك فأعطيه. آية، وبعدين الكتاب يقول لنا إيه تاني؟ إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. ده معلمنا بولس. إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. طب نفهمها إزاي دي؟ يعني لو واحد ما بيشتغلش أو ملخبط حياته، يعني مش مدبر، الدنيا معكوكة معاكد، فالكتاب بيقولك لا، انت لو اديته فلوس انت بتساعده على الحياة الملخبطة دي، فالحياة انت كده المفروض تسيبه حتى لو جاع. يبقى هنا الكتاب بيقول لنا ايه؟ نميز. مش اي حد يقول لك انا عايز فلوس تديله. احنا احيانا بنبقى عارفين الآية الاولانية بس، من سألك فاعطيه، ونبقى ماسكين فيها كده. لك ده سألني. طب افرض اللي بيسألك ده مبلطج مش بيدبر حاله، اشتغل ان هو كده بس بيستلف وخلاص، طب انت كده بتعمل له ايه بقى؟ انت بتعلمه ان البلطجة شغلانة، وبتعلمه ان السلف شغلانة. ففي الاخر انت بتعلمه ايه؟ في فرق ما بين الهيلبر والإنيبلر. الهيلبر اللي هو ايه؟ انت بتساعد شخص. الإنيبلر اللي هو ايه؟ واحد بيساعد حد على سلوك مش مظبوط. عمر الكتاب المقدس ما بيقول لنا ان احنا نساعد الناس على سلوك مش مظبوط. الراجل الهوملس اللي في الشارع ممكن يبقى محتاج ياكل، وممكن يبقى هياخد الفلوس يشتري مخدرات. انت تعرف منين؟ الافضل ان انت لو معاك سندوتش تدهوله، الافضل كده. او ان انت تروح تساعد الاورجانيزيشن بتاعت اللي بيساعدوا الهوملس. في هنا في امريكا اورجانيزيشن بتساعد الهوملس، بيعملوا لهم شيلترز. روح حضرتك ابعت شيك للهوملس اورجانيزيشن، هم دي والتكيروا في الناس اللي في الشارع دول. انت كده تبقى انت ريحت ضميرك. عشان كده احباء لازم يبقى الموضوع فيه تمييز، لان الايتين دول لازم يتحطوا قدامنا. من لا يريد ان يشتغل لا ياكل ايضا، وفي نفس الوقت من سالك فاعطيه. الاثنين يتحطوا قدامنا عشان نقدر نفهم ونميز. محبه الله محبه مميزه، فيها دي وفيها دي. النهارده الصفات دي كلها يا احباء بتشرح لنا حاجه، ان الله حكيم في محبته ومحب في حكمته. واحنا عشان يبقى محبتنا صحيحه لازم تبقى محبه فيها حكمه، وعشان تبقى حكمتنا صحيحه لازم تبقى حكمتنا ايضا فيها محبه. ربنا يعطينا المحبه الكامله اللي فيها الحكمه، ويعطينا ايضا الحكمه اللي فيها محبه لالهنا المجد الدائم الى الابد. امين. تفضل يا